بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا، وما زلنا وإياكم متواصلين مع استراتيجيات بناء وغرس القيم مع ضيفنا في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله المعدين والقائمين على هذا البرنامج وجمهورنا الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقة مفيدة وممتعة.
حياكم الله، وسلسلة نافعة حقيقة يعني لجميع المربيين والمربيات. صحيح. المعلمين، نتكلم عن استراتيجيات بناء وغرس القيم.
صحيح.
نتناولنا في الحلقة الماضية استراتيجية مهمة، الإقناع العقلي.
نعم.
لعلك دكتور يعني تعطينا خلاصة لما كان في الحلقة الماضية.
جميل، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت أخي مصطفى بأننا نتحدث عن استراتيجيات، وأعتقد بأن كل من له عناية بالتربية يدرك أهمية هذه الاستراتيجيات المطروحة، لأننا في الأخير نريد جيل يعني مكتمل بنائيا تربويا، مكتمل في علاقته مع نفسه، قبل ذلك علاقته مع ربي، ثم علاقته مع مجتمعه. لا تنهض للمجتمعات والأمم إلا من خلال هذا الجيل. فأيا كان موقع المربي، سواء كان أبا أو أما أو معلم أو معلمة، هم بحاجة إلى هذه الأدوات التي توصل رسالة القيم إلى الجيل الصاعد. الأسبوع الماضي تحدثنا بالفعل عن الإقناع العقلي. الإقناع عموما استراتيجية عميقة ومهمة جدا، لأن الإقناع أصلا هي القضية الأساسية التي تستطيع من خلالها أن تنقل ما يسمى بتسويق الفكرة أو تسويق الرأي. وبالتالي تحدثنا في الحلقة الماضية عن تعريف الإقناع، وبينا أنه تغيير جزئي أو كلي لآراء أو اتجاهات أو مواقف تجاه قضية معينة نحو رأي آخر أو اتجاه آخر كما يراه المقنع للشخص المتلقي. وأكدنا على أن الإقناع الذي نتحدث عنه هو الإقناع العقلي، والتركيز على البعد العقلي الذي هو فيه حجة وفيه برهان وفيه دليل واضح، فيه تسلسل منطقي. ثم ارتحلنا بعد ذلك في عدد من عناصر الحلقة الماضية، كان من أبرزها أننا يعني فتحنا نافذة على الإقناع في القرآن الكريم، فتحنا نافذة على الإقناع في السيرة النبوية. جميل. تحدثنا عن بعض الخطوات العامة في العملية الإقناعية، ووعدنا المشاهدين بأننا في هذه الحلقة سنتحدث بعمق أكثر في الجانب العملي، يعني كأننا خصصنا هذه الحلقة للجانب العملي والتطبيقي في العملية الإقناعية، وكيف يمكن أن يقدم الإقناع كاستراتيجيات عملية.
نعم، وبإذن الله يعني لمن لم يشاهد الحلقة الماضية يمكن أن يشاهدها من خلال على اليوتيوب برنامج قيمنا. أذكر الإخوة والأخوات بالسؤال التفاعلي لحلقة اليوم الذي يقول: ما هي عوامل نجاح عملية الإقناع العقلي لتعزيز القيم؟ حياكم الله دكتور. الآن حنبدأ بداية عملية. طيب، حتى يعني تتم هذه العملية، متطلبات الإقناع، كيف أنجح في الإقناع؟
جميل. لعل هذه الحلقة أبو هشام حيكون لها عنصرين رئيسيين، الأول أنا نتحدث عن متطلبات، والثاني يتحدث عن وسائل عملية. وهذا يجعلنا نحاول أن نركز استراتيجياتنا في الكلام وأيضا في الأمثلة العملية، حتى يفهمنا السامع وأيضا من يشاهدنا الآن أو لاحقا إن شاء الله. لذلك جمعناها في شرائح محددة ممكن لمخرجنا الرائع أن يظهرها على الشاشة. نحن نتحدث في الفقرة الأولى عن قضية المتطلبات، نروح للشريحة اللي بعدها على طول. المتطلبات، نعم، اللي بعدها. تذكر أبو هشام لما تحدثنا في الحلقات الأولى عن الاستراتيجيات التي سنتحدث عنها في هذا الموسم، والذي ما شاء الله تبارك الله مضى منه حلقات كثيرة، وتحدثنا عن أكثر من 12 أو 13 استراتيجية، كنا دائما وأبدا نقول هناك يعني متطلبات أو خطوات عملية لتطبيق الاستراتيجية، وعادة ما كنت أقسمها بقبل وأثناء وبعد.
صحيح.
لأن هذا يسهل على السامع كيف أنا أطبق هذه الاستراتيجية مع أبنائي أو مع طلابي،
أو أجهز نفسي بداية،
أو أجهز نفسي. أنا أريد، أنتم تحدثتم عن قضية القصة وأثر القصة، أنا أريد أنني أعرف ماذا أعمل قبل لا أقص القصة على أولادي أو على طلابي، أثناء حكاية القصة ما هي الخطوات العملية، بعد انتهاء القصة ماذا يجب علي لأربط القصة بالقيمة. فنفس الاستراتيجية في التوزيع حاولنا أن نمشي عليها أو نمضي عليها بنفس الأسلوب. قبل العملية الإقناعية، قبل الجلسة الإقناعية، لابد أن نراعي عدد من القضايا المهمة جدا. القضية الأولى قضية النية، وأنا أقول هذه الكلمة ويمكن يعني من يشاهدنا يرى أننا كررناها كثيرا، ركزنا عليها كثيرا في كثير من الحلقات، لأن قضية تجديد النية مطلب. ولذلك العلماء كانوا يقولون يعني أن لو بدأ كل عالم بذكر حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في مقدمة كتابي لكان ذلك خيرا في ذلك التأليف. لأن النية هنا تعطيني بعدين، الأمر الأول أنها اعتراف بضعف الإنسان، ثانيا توكل مطلق على الله عز وجل. جميل. وبالتالي أنا اليوم عندما أجلس جلسة إقناعية مع ابني أو مع الطالب أو هي مع ابنتها أو الطالبة، ليس الهدف أنني أستعرض عضلات الإقناعية أو مهاراتي أو أساليبي أو قدرتي على تحويل آراء الآخرين، أو أفتخر أقول والله أنا شخص مقنع بالدرجة الأولى، يعني لا يمكن تجلس معي على طاولة واحدة إلا تخرج وإنت يعني مقتنع تماما. مثل هذا لا يمكن أن يحقق الرسالة التي نتحدث عنها في الجانب القيمي.
ضروري الإخلاص،
الإخلاص والانكسار بين يدي الله عز وجل مطلوب، لأنه في الأخير أنا عندما أؤسس هذه القيمة في ذلك الإبن أو ذلك الطالب، ما من عمل يقوم به من معطيات هذه القيمة أو مخرجات هذه القيمة إلا وأشترك معه في الأجر. باب عظيم جدا. لو أنا تحدثت مع ابني عن قضية الهمة العالية وأصبح ابني صاحب همة عالية دراسيا عباديا تعامل مع المجتمع، أنا اشتركت معه في ذلك الأجر. كذلك الطالب، كم من طلاب وطالبات بكلمات يسيرة من معلمين ومعلمات تغير منحى حياتهم، وتكلمنا عن هذا كثيرا. إذا مرة أخرى قضية النية وتجديد النية، قد يكون يعني هنا مما يساعد على ذلك أن الإنسان يختلي بنفسه، يذكر نفسه أنني سأجلس مع ابني وأريد أن يكون هذا العمل يعني خالصا لوجه الله عز وجل. أحيانا قد تضطرب النية في جانب معين، أنني أريد أن يكون ابني متميز من أجل أن ينسب التميز لي أنا كأب، يعني عرفت ربي
فلان.
أنا عرفت ربي وعرفت أطلع ابن كويس، هذول شوف أولاد فلان. فما أصبحت القضية أنني أريد أن أنتج ابن صالح، صالح في ديني، صالح لوطني، يعني أنا أريد أن يكون لي أثر بعد أن أغادر هذه الدنيا، وهذا الابن أو تلك البنت هو جزء من عملية الأثر، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا قد يكون من الأثر الصالح لك، بل هو من الأثر الصالح، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. إذا ليست القضية اليوم أن يقال والله ابن فلان ما شاء الله متربي تربية جيدة، أو هذا يجب أن لا تكون الآن حاضرة في أذهاننا. إذا هذه القضية الأولى. القضية الثانية في الخطوات القبلية أن نحدد القيمة التي نريد أن نناقشها على طاولة الإقناع، وهذا ربما يسهل عندما أحدد السلوك المطلوب أو السلوك الغير مطلوب والذي أرغب أن أبعده عن ابني. أساسا كيف عملية تحديد القيم؟ عملية تحديد القيم أنني أرى مخرجات سلوكية من ابني سواء كانت إيجابية أو سلبية. إن كانت إيجابية فأدرك أن وراءها قيمة إيجابية أنا سأعمل على تعزيزها، على تعزيزها وتثبيتها في قلب ابني. هذا جانب موجود. ابني ما شاء الله تبارك الله عندما يخرج من البيت يقبل يد والدته، إذا هذا السلوك يدل على أن قيمة بر الوالدين موجودة لديه. جميل. أنا سأعمل على تعزيزها سواء بالتحفيز سواء بذكر قصص، كل الاستراتيجيات السابقة في الحلقات السابقة تساعد على التعزيز. على العكس والنقيض، عندما يكون هناك ممارسات سلوكية سلبية في ابني، على سبيل المثال في موقف معين كذب، في موقف معين خان الأمانة، سرق، أعطيناه مال أخفى جزء من ذلك المال، ادعى بأنه اشترى كل المال فيما كلف به من مهمة البيت بينما اتضح بعد ذلك أنه لم يشتري بكل المال، هذا سلوك سلبي. هنا تأتي قضية التحليل، ما هي القيمة التي غابت فأنتجت ذلك السلوك السلبي؟ عندما خان الأمانة، ما الذي غاب؟ غابت الأمانة، أو غابت غاب مراقبة الله عز وجل، أو أي قيمة أخرى غابت ذو أثر أو ذو علاقة بذلك السلوك.
نقطة جوهرية أنه تحديد القيمة المطلوب
مهم
التركيز عليها.
ولذلك المتخصصين في القيم دائما وأبدا عندما يحولوا القيم إلى مؤشرات سلوكية ينهجون منهجين. المنهج الأول السلوكيات الإيجابية الدالة على القيمة التي متى ما وجدت نقول بأن هذا الإنسان فيه تلك القيمة، والسلوكيات السلبية الدالة على غياب القيمة. يعني نحن لو أخذنا مثلا أبو أحمد بمثال، دائما أبو أحمد هو يعني جزاه الله خير، لو أخذنا قلنا أبو أحمد كيف مستوى أمانته في العمل على سبيل المثال، فنجي نقول في السلوكيات الإيجابية حضور المنتظم للدوام في الساعات المحددة، أداء الأمانة بشكل جيد، الأعمال الموكلة إليه باحترافية، هذا سلوك إيجابي يدل على وجود القيمة. لو عكسنا التأخر عن الحضور، عدم القيام بالعمل في الوقت المحدد والمطلوب والآخر، هذا دليل على غياب القيمة. هذا المثال العمل الذي يمكن أن نطبقه على أولادنا عندما نحدد السلوك المطلوب. وهذا مهم، والمهم في هذا الجانب أنني لا أخلط أكثر من قيمة في جلسة إقناعية واحدة. أن أحياناً أبو هشام تتناول جزء معين من القيمة وليس كل القيمة في الجلسة إقناعية. يعني أنا ربما في هذه الجلسة أريد فقط أن أركز مع ابني على قيمة الوالدين، إذن هذا جزء وجداني مرتبط بقيمة الوالدين في هذا السياق.
في بعض الأحيان دكتور أنه الأهل أو الوالدين تكثر عليهم المشاكل، يذهب إلى المرشد الطلابي مثلا، ابني عنده كذا وكذا وكذا، كيف يتصرف في هذه الحالة إذا هو عنده أكثر من نقطة يحتاج أنه يركز عليه؟
يعني أنا أقول في مثل هذا ربما المنهج النبوي واضح جدا، بل هو المنهج التربوي الذي أسسه محمد عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده في قضية الأولويات، مدرج الأولويات. جميل. يعني قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. القضايا الكبرى، نبدأ بالقضايا الكبرى. أنا ابني لا يصلي وفي الوقت ذاته يكذب، ما هي القضية الكبرى في ذهني هنا في هذه الحياة في هذه الحالة؟ ترك الصلاة ليس بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة أو العادة الذي بينه وبينه
على الصلاة.
بالضبط. الأمر الآخر، استصلاح السلوك الإنساني أو السلوك البشري يحتاج إلى عملية تدرجية ومرحلية. أنا لا أستطيع في يوم وليلة أن أصلح كل السلوكيات السلبية في ابني أو في ذلك الطالب. إذا القضية مرحلية، وبقاء النبي عليه الصلاة والسلام في قومه 23 عاما دليل على أن العملية عملية مرحلية. الأب اليوم عندما يجلس مع ابنه سيربي في السنة الأولى والثانية والثالثة، ربما هو والابن عمره 25 سنة أو 27 سنة سيكتشف سلوك معين يحتاج إلى نوع من التصحيح ونوع من التعديل. إذا مرة أخرى مدرج الأولويات.
جميل.
ما هي القيمة الأكثر أهمية ويبدأ الإنسان فيها بهذا الترتيب. الجزء الثالث أو الخطوة الثالثة، وهذه يجب أن نقف أمامها، الإعداد العلمي المتعمق لتعزيز تلك القيمة من خلال الحوار الإقناعي أو الإقناع العقلي.
جميل.
لاحظ أن أسلوبنا أخي مصطفى إقناع عقلي، بمعنى أنني سأستخدم الحجج العقلية والأدلة والبراهين. هذا يتطلب إحصائيات، دراسات، أعمال، يعني منتج علمي. أنا أريد أن أقنع من أمامي عقليا. الإقناع العقلي يتطلب حجة وبراهين،
لتفسير آية، لحديث صحيح،
بالضبط، مواقف حقيقية. يعني ليست القضية هنا قضية عاطفية، القضية هنا قضية عقلية. وعندما تريد أن تحاج إنسان بشيء عقلي ستحضر بشكل جيد لذلك الشيء العقلي. مثال بسيط جدا، لو أنا على سبيل المثال أريد أن أتكلم مع ابني على قيمة التسامح، التسامح، فأنا أريد أن أجمع مادة علمية عقلية لها براهين تدل على قيمة التسامح في الحياة، أثر التسامح عليه. لأنه ممكن يقول لك يا أبوي طيب التسامح دليل على ضعف الشخصية، التسامح يذهب حقك، ماذا ستقول آنذاك؟ وبالتالي تحتاج أن يكون لديك إعداد متعمق عقليا. حتى في الإعداد العلمي هنا دائما وأبدا يقولون في المسائل الإقناعية العقلية تضع سيناريوهات الاعتراضات التي يمكن أن يطرحها من أمامك. يعني عندما أقول له مثلا التسامح يكسبك محبة الآخرين وأول آخرين، فيقوم يسألني سؤال ابني، يقول طيب لكنه في الوقت ذاته يجرئ علي آخرين، هو صحيح يكسبني، فماذا سأجيبه؟ أقولها والله
أو بالعكس دكتور يقول له أسكت
أو أسكت لا تعارضني ولا كذا، فيحول القضية لكأنها أصبحت
صراع.
بالضبط. فلذلك الإعداد العلمي المتعمق سيفترض فيه سيناريوهات الرد التي ستكون من ذلك المتربي، سيفترض السيناريوهات. وأيضا هذا يحتاج إلى قراءة متأنية ومعرفة من المرحلة العمرية، عادة الردود المرحلة العمرية، الطفل يرد بطريقة غير التي يرد بها المراهق، غير التي يرد بها الكبير. المتعلم، يعني على سبيل المثال بعض الإخوة كان يقول أنا أعرف ابني صاحب جدل علمي، ابني لا يقتنع بأي قضية، ابني قارئ من الطراز الأول، عندما أتي له بمعلومة معينة أريد أن أقنعه بقيمة معينة، يعني ابني مباشرة ربما يقدم لي عشرات المعلومات المضادة وفيها أرقام وإحصائيات ودراسات. يقول في كثير من الأحيان أجد نفسي محرج، فماذا أعمل؟ قلت له تعمل أن تعد إعدادا جيدا، طالما أن ابنك لديه مساحة علمية متعمقة. إذن هذا وصل إلى مرحلة عميقة من الإقناع العقلي، هذا ليس أي ابن.
دكتور قد يتجاوز البعض عملية الإعداد العلمي المتعمق إلى مسألة التركيز على العاطفة أكثر. فيقول مثلا أنا ابني ما بيقتنع مني، يقتنع من أمه.
صحيح.
اللي تدخل عليه من باب العاطفة.
من باب العاطفة. يعني دعني أقول لك أن الإقناع عند المتخصصين في علم الإقناع يقسمون الإقناع أو يعني مناحي الإقناع للطرف الآخر هي 3 مناحي أساسية: إقناع عقلي، إقناع عاطفي، إقناع بالقدوة والمثل المعاصر أو النموذج العملي. الإقناع العقلي عادة الجانب العاطفي فيه قليل، الجانب العقلي والعلمي الحاضر بقوة. هنا ستجد معلومات عقلية ومنطقية، أرقام وإحصائيات ودراسات. البعد عن الجانب الحسي والنفسي ليس حاضرا بقوة في المشهد، لكن الجانب العاطفي هنا تأدي قضية اللعب كما يقال على وتر العاطفة، على وتر إلى شيء من هذا القبيل، فهذا جزء عاطفي محض. لا يعني هذا أن في الجانب العقلي لا نستخدم بعض الجوانب العاطفية كما سنرى ماذا يتم أثناء جلسة الإقناع العقلي. في جوانب عاطفية مهمة جدا، إظهار المحبة والتقدير وعدم شخصنة المواقف، إجلال من أمامك، هذه أجزاء عاطفية ستؤثر في قبول الجانب العقلي، لأنه أيضا عندما يكون انقطاع كامل للجانب العاطفي قد يرفض الجانب العقلي. الثالث، المجال الثالث هو مجال الممارسة العملية. قد تقنع ابنك أو طالبك بسلوك معين دون أن تتحدث، دون أن تتكلم، كما قال جعفر الصادق: كونوا دعاة صادقين، كونوا دعاة صامتين. قالوا: كيف نكون دعاة صامتين؟ الدعوة من شأنها أن تتحدث. قال: أدعوا الناس بأخلاقكم وآدابكم وأفعالكم. يعني الممارسة العملية
أيها دكتور تكون هي أكثر تأثير اليوم،
ترتبط بنمط من أمامك.
أيوة.
يعني كما ذكرت لك قبل قليل في قصة هذا الرجل الذي تحدث عن ابنه، هذا لو حاول أن يتكلم مع ابنه بجانب عاطفي محض سيرى أن هذا جزء من ضياع الوقت، وسيرى أن والده يعني يتحدث في منطقة غير منطقته. لكن في اللحظة التي يأتيه بالدراسة وبالرقم وبالإحصائية ينصاع مباشرة، وعندما يقول له هذه دراسة عالمية صدرت من الجامعة الفلانية وهذه آخر دراسة في عام 2020 أثبت كذا كذا، ينصاع تماما. إذن القضية ترتبط بمن أمامك، وعندما تعرف من أمامك بشكل جيد تستطيع أن تختار الأسلوب المناسب له. إذن الإعداد العلمي المتعمق يتطلب وقت، يتطلب جهد، يتطلب تحضير، يتطلب شمولية، يتطلب معلومات أكثر من التي سيقولها المقنع، يتطلب إجابات على تساؤلات قد تأتي من المتلقي. إذن مساحة. وهنا لو سمعنا الآن أب أو أم قال: يا الله، يعني عشان أستخدم استراتيجية الإقناع العقلي يجب أن أعيد هذا كله، هذه حقيقة. أنا تحدثنا عن الإقناع العقلي وليست قضية فرض السلطة وليست قضية الكلمة الطيبة، خلاص يا ابني يلا اسمع الكلام
ومشي.
إيه مشي، هذا لا نتحدث عن الإقناع العقلي، نتكلم على موقف
كما ذكرت دكتور في بعض الحالات أنه عملية تحضير الطعام تحتاج إلى مكونات وخطوات
بالضبط. وبالمناسبة إذا كان دخلنا في المكونات يعني أيضا حتى نوع الطبخ لها دور، يعني إذا كان طبخة مختصرة فالمكونات ستكون مختصرة، لكن أتكلم على الإقناع، أنا الإقناع العقلي تحديدا هذه طبخة طويلة المدى يعني تحتاج إلى وقت يعني. ولذلك لاحظ بأننا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي بأن حوارات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وتم تسليم في القرآن وقصص الأنبياء كانت تمارس الإقناع العقلي. التحضير العقلي لها كان جيد وعالي بشكل كبير جدا، وذكرنا 3 أمثلة في حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه. يعني لاحظ قضية تكسير الأصنام كم أعد لها إبراهيم عليه السلام من وقت ومن جهد ومن طريقة في الحوار، وارجعوا إليهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون إلى غير ذلك. أليس هذا إعداد؟ أليس هذا وقت واستبحار وجمع معلومة ومعرفة لطبيعة الناس؟ لذلك هم قالوا: نكسوا على أنفسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني أقيمت الحجة عليهم حقيقة. وفي الآية الأخرى قال: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذا القضية تحتاج بالفعل إلى جهد في هذا الاتجاه. أيضا لا أنسى قضيتين أساسيتين وهذه تحدثنا عنها كثيرا، فقط هنا من باب التذكير أنه قبل العملية الإقناعية، سواء قبل العملية الإقناعية أو أي استراتيجية، الوقت، اختيار الوقت المناسب. والوقت المناسب هنا يجب أن يكون مناسب لكلا الطرفين، للمقنع وللمتلقي. للمقنع بما يتناسب مع المساحة الزمنية في العملية الإقناعية، لأنه أبو هشام العملية الإقناعية يجب أن تأخذ وقتها الكافي. يعني لا يمكن أجي قبل النوم بنصف ساعة والابن في غاية الإرهاق والتعب ويريد أن ينام، أريد أن أجلس معه جلسة إقناعية يكون فيها بحضور ذهني كامل، هذا لا يتأتى ولا يمكن أن يتحقق فيه الهدف. وبالتالي أنا أحتاج في هذه اللحظة أن يكون الممارسة الإقناعية في وقت مناسب، مناسب لي أنا أيضا كأب أو كمربي. يعني أنا حاضر بكامل ذهنيتي بكامل يقظتي إن صح التعبير، ليس ورائي شيء أريد أن أنجز بسرعة. يعني أحيانا يقول الحيز مع ولدي اليوم إن شاء الله أحاول أقنعه في موضوع ما، كم خصصت له؟ والله ربع ساعة لأني عندي بعدها اجتماع. هذه ربع ساعة كيف ستقنعه في ربع ساعة أو عشر دقائق؟ أنت في هذه الحالة لن تقنع، أنت في هذه الحالة ستملي، أنت في هذه اللحظة ستلقي محاضرة افعل ولا تفعل، وأنت تضع لها عنوان أنها إقناع وهي ليست إقناع، هي عبارة عن محاضرة.
دكتور، إذا كانت عملية الإقناع عن بعد مثلا من خلال مستشار من خلال معلم، هل تكون هي يعني أيضا مناسبة؟
صحيح، أنا يعني أنا لا يهمني بالضرورة من الشخص المقنع، متى ما كان هذا الشخص المقنع يمتلك الأدوات والمتطلبات والمقومات وقادر على إيصال الرسالة. يعني يجب أن تأخذ هذا في عين الاعتبار، ليس بالضرورة أن يكون المقنع هو الأب، لكن على أهم شيء أن يكون ذلك المقنع شخص لديه القدرة على أن يوصل الرسالة بشكل صحيح.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ اتصال ثم نكمل إن شاء الله. معنا الأخ أشرف من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
التحكم في الانفعال، أي لا يستفز حتى لا يفقد تركيزه نتيجة الشغب عليه. جئتكم من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. معرفة حوائج الناس ومشاركتهم ومحاولة معالجتها تساعد على الإقناع. هل معرفة بيئة الشخص وضرب الأمثلة له حسب بيئته التي يعرفها مفيد في الإقناع؟ حدث الناس بما يفقهون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إن من البيان لسحرة، أهمية حسن البيان. وما أنا من المتكلفين خطورة التكلف والإطالة، أيضا أهمية التكيف والتواضع وخطورة التفاخر على الآخرين وتصغيرهم، أن تصير الحب والعطف على الآخرين، أن تذكر الإيجابيات أولا ثم تعالج السلبيات، أن يكون لديه مهارات التوافق الاجتماعي والاتصال بالآخرين. وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير كذلك الأستاذ أشرف على هذه المشاركة القيمة حقيقة معنا، كل الشكر لك الأستاذ أشرف من السودان. إذا ذكر عديد نقاط دكتور، لعلنا إن شاء الله نمر عليها إن شاء الله،
يعني جزء منها سيأتي وهو أيضا جزء مر معنا في الحلقة الماضية وجزء ما شاء الله أضافه بشكل جيد. تحدث عن قضية التحكم في الانفعال وسيأتينا إن شاء الله أثناء عملية الحوار. تحدث عن حوائج الناس وهذا ربما كررناه مرارا، معرفة الاحتياج ومعرفة النمط، لأنك عندما تتحدث مع الناس من خلال حوائجهم أو احتياجاتهم إن صح التعبير سيكون ذلك أوقع في نفوسهم. تحدث عن قضية بيئة الشخص. تحدث عن مهارات الاتصال والتواصل وقدرة الإنسان على أن يكون لديه بيان جيد. تحدث عن قضية العلاقة الأفقية وستأتي بعد قليل، ألا يكون هناك نوع من التعالي، ألا يكون هناك نوع من
أيضا التكلف ذكر.
صحيح، تكلم عن موضوع التكلف، وبالفعل بعض الناس يعني يتكلف بطريقة غير مقبولة، يعني
تصبح محاضرة دكتور.
تصبح محاضرة، ربما في لحظة من اللحظات تشعر أنه بالفعل يبالغ في الأمور أو يتصنع، والتصنع مرفوض، المثالية المطلقة أحيانا. فبعض الناس يقول ترى هذا يعني واضح أنه هذا تصنع وليست حقيقة يعني. وتحدث حقيقة عن نقطة ذكرناها في الأسبوع الماضي وهي قضية الانطلاق من الإيجابيات قبل السلبيات، وهذا فرشة جيدة وتمهيد رائع عندما أريد أن أقنع شخص أمامي. يعني على سبيل المثال عندما أريد أتحدث مع ابني عن قضية الانضباط في الوقت أو احترام الطرف الآخر، فقبل أن أبدأ وأقول له ترى أنت يلاحظ عليك يعني سوء في الانضباط في الوقت والآخر، فمن الطبيعي أفضل أنني أبدأ بإيجابياتي وأذكر بعض القضايا الجميلة ذات العلاقة بالموضوع. يعني قد أذكر له موقف جميل كان في يوم الأيام قام به، هذا أوقع لأن يسمع ما بعده من بعض الملاحظات التي تحتاج إلى تطوير. حتى انتقاء العبارات، يعني بدل ما أقوله ترى أنا بكلمك على سلبياتك، أنا بكلمك على أخطائك، أنا بكلمك على إشكالياتك، لا، أنا سأناقشك في بعض القضايا التي ربما تحتاج إلى تطوير. هو عندما يسمع كلمة تحتاج إلى تطوير يفهم أنها ليست قضية خطأ محض، لكن قضية تحتاج ترى
محتاجين تحسين بعض الأمور،
تحسين بعض الأمور كذا إلى آخره. بالضبط بالضبط. وسبحان الله، يعني كان إن من البيان لسحرا، وكانوا دائما يعني من الأمثال الشعبية المعروفة عندنا يقولون الملافظ سعد، الملافظ سعد، يعني تسعد الإنسان ببعض الكلمات، كلمات جميلة وخفيفة فتعطي بعد جميل.
نعم.
آخر قضية في ما في العملية القبلية هي قضية اختيار المكان. وطبعا مرة أخرى أنا أقول كون القضية عقلية، إذا نحن نحتاج مكان لا ضجيج فيه، لا تشتت فيه، مريح. يعني أنا ما أستطيع، يعني أريدك أن تكون معي بكامل ذهنيتك وعقلك والمكان ساخن جدا أو بارد جدا أو ضجيج أو مزعج أو بجوارنا تلفاز مفتوح أو 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 إلى آخره. يعني كيف ستكون بكامل عقليتك؟ أليس هذا إقناع عقلي؟ يعني أنا أريد حضورك الذهني الكامل معي. ولذلك لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرحلة إقناع عقلي لصناديد قريش. لما جاءه الأعمى قاطعه أثناء هذه العملية عملية الإقناع العقلي، ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يتجاوب مع ذلك الأعمى وعبس في وجهه، ونزلت الآيات بعد ذلك عبس وتولى، لأن الله عز وجل أراد أن يخبره جل في علاه بأن هذا الأعمى خير من صناديد قريش، برغم أنه عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة كان منشغلا بعملية الإقناع العقلي للصناديد، لكن فعليا ما كان في حالة ذهنية تعينه على أن يلتفت إلى 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 ذلك الأعمى. فمرة أخرى اختيار المكان مهم جدا. أنا على سبيل المثال أضرب مثال للآباء والأمهات، عندما تريد أن تجلس مع ابنك أو مع ابنتك في جلسة إقناعية، لا تختار على سبيل المثال غرفة المعيشة أو الصالة التي فيها المرور العابر من الجميع، الزوجة داخل، الأم رايحة، البنت قادمة، كذا إلى آخره، هذا مكان مزعج. لا يكون بين أيديكم وسائل التواصل الاجتماعي، الجوال مثلا على سبيل المثال، فأنت حاط جوالك والولد حاط جواله، فتجيك رسالة فتقول له لحظة بس رد، انقطاع للتسلسل العقلي، وبالتالي الجلسات العقلية
كذلك ما يكون أمام إخوانه يعني أو أخواته،
وهذا من باب أولى، لأنه أنا ذاك قد يعني تصبح القضية ليست إقناع بقدر ما ربما يراها أنها في أنه في قفص الاتهام، وبالتالي ربما يخرج عن سياقها بالكامل. إذن هذه الجزئية كلها تحضيرية قبل الجلوس في الجلسة المباشرة في العملية الإقناعية. لاحظ أنها عملية طالت قليلا، لكن أرجع أقول أن هذه الاستراتيجية الإقناع العقلي يحتاج إلى تحضير، يحتاج إلى جاهزية. نعم. إذا لم تكن جاهزا لاستراتيجية الإقناع العقلي، اذهب إلى استراتيجيات أخرى يعني ربما أبسط وأسهل من عملية الإقناع العقلي. لكن الإقناع العقلي كما ذكرنا في الحلقة الماضية من مزاياه أنه مستدام، أثره مستدام، يعني إذا اقتنع الإبن أو الطالب أو المتربي بما تقول فثق تماما بأنه سيدافع عن هذه الفكرة في المستقبل. جميل. وهذا ربما يكون واضح معنا في
ويتبنى هذا
ويتبناه كما حصل مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عندما اقتنعوا بالرسالة النبوية أصبحوا يقاتلوا عنها حتى لو كلفهم ذلك ذهاب أرواحهم وأموالهم وأنفسهم وأهاليهم، لأنه في اقتناع، ليست القضية انسحاب في أول موقف ولا تراجع في أول موقف، فالإقناع العقلي يحتاج وقت. طيب انتقلنا من قبل
إلى أثناء، إلى أثناء.
اتفقنا على هذه الجلسة، جلس أبو أحمد مع أحمد مع كذا في جلسة إقناعية. هذه الجلسة الإقناعية تحتاج إلى خطوات عملية، جزء منها هنا مما ذكره أخونا أشرف من السودان، وجزاه الله خير على دائما إثراء الجميل وإضاءات الرائعة لهذه البرامج، والله يؤجر ويؤجر كل من يداخل معنا في مثل هذه البرامج النافعة. أثناء العملية الإقناعية أول خطوة مهمة جدا، يجب أن يكون بيننا اتفاق على قواعد الجلسة. يعني عندما أجلس من البداية مع ابني من أجل أن أمارس عملية إقناع عقلي، يجب أن أؤكد مع ابني أننا في جلسة فيها محبة، ألفة، نقاش، حوار، قبول الرأي ونقاش للرأي. لما أضع هذه القواعد من البداية يفهم أن هذه الجلسة جلسة إقناعية وليست جلسة سلطوية أو إلزامية أو إملاء مجموعة أوامر وموانع، لابد أن تصل الرسالة بهذا الشكل أبو هشام. فبالتالي أتفق مع ابني على قواعد الجلسة،
يعني الأب بده ينزل شوي لمستوى ابنه،
وهذا هو المطلوب حقيقة، هذا المطلوب أني يعني أنزل إلى مستواه وأن أتفهم كيف يقرأ الموقف، كيف يقرأ المشهد، كيف يفسر كلامي، كيف سيأخذ ردود أفعالي إلى آخره. ولاحظ أن هذه القضية قد لا يجد الأب،
هذه صعبة دكتور،
وهذا هو قد لا يجد الأب نفسه تماما في هذه الصورة، القضية تحتاج إلى الدرب.
يعني أنا الأب، أنا الأكبر منك، أكبر أعلم منك.
صحيح صحيح، وهذا هو التحدي الذي دائما يواجهنا كلنا حتى نحن كأباء، يعني بعيدا عن عملية التنظير وبعيدا عن عملية المثالية، هذا حقيقة تحدي. لكن أعود لنفسي ولمن يسمعني من الأباء والأمهات والمربين والمربيات، إذا أردنا إقناع هذه قواعد الإقناع، إذا أردنا إقناع عقلي حوار على طاولة واحدة هذه قواعده، فلا بد بالفعل أن أقر هذه القواعد من البداية. اثنين، أحترم هذه القواعد. يعني أنا ممكن أقر من البداية أني علاقتي بك يا ابني في هذه الجلسة هي علاقة النقاش، بعد قليل يسمع افعل لا تفعل، طب فين اللي اتفقنا عليه في بداية اللقاء؟ يعني أنت في بداية اللقاء قلت ترى جلسة إقناعية وأريد أن أسمع رأيك بوضوح وشفافية، قل لي ما بخاطرك بدون أن تتردد، إن كان في كلامي ما لا يسرك قل لي هذا الموضوع لا لا لا, لا توافق معك يا أبي يا أبتا أو شيء من هذا القبيل. عندما قال لي أنا ما توافق، كيف ما تتوافق؟ أنا أبوك وتقول لي ما توافق؟ يعني أصبحت الاتفاق على قواعد الجلسة هي نظريا وليست عمليا على أرض الواقع. إذن احترام القواعد. الثالث وهذه قضية مهمة جدا، العلاقة في جلسات الإقناع العقلي هي علاقة أفقية. أخي مصطفى أنا وأنت الآن على طاولة واحدة، ليست الطاولة أنا فيها في موقع ارتفاع وأنت في موقع انخفاض، يعني لست أنا في كرسي أعلى وأنت في كرسي أقل. العلاقة الأفقية تشعر من أمامك بأني أنا وأنت على حد سواء، وبالتالي لي الحق أن أقبل أو لا أقبل، أن أبدي رأيي بكل سهولة وبكل أريحية. وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما يجلس إلى الذين يريد أن يقنعهم، يجلس معهم على طاولة واحدة، بل في كثير من الأحيان كان يعطي الفرصة لمن أمامه أن يبدأ، كما فعل مع عتبة بن ربيعة، قل يا أبا الوليد أسمع، فجعل الحوار الإقناعي يبدأ به المعارض. فمرة أخرى العلاقة هنا أفقية، هذا يتطلب حتى يقول يعني علماء الاتصال، يقول تأخذ نفس حتى يكون هناك نوع من التناغم الهارموني بينك وبين الشخص الذي أمامك، تأخذ نفس شكل الجلسة، تحاول أن تمارس بعض حركاتي على سبيل المثال حتى يشعر أن أنا وأنت تماما، يعني لا ينفع أن أكون أنا على الكرسي وأنت على الأرض على سبيل المثال، أو أنا في مكان يعني أكثر،
أو مثلا يشربون الشاي مع بعضهم البعض،
يا سلام،
يعني في نوع من
التناغم، أو أخذ تقريباً ابني إلى مطعم أو إلى كافي على سبيل المثال، وهذه فعلها كثيرين، يقول أنا عندما أريد أن أناقش ابني في قضية أخذه كأنه صديق، سأتعامل في هذه اللحظة بالعلاقة الأفقية، أليس النقاش بين الأصدقاء بهذه الطريقة؟ حاخذ أنا وياه نذهب إلى كافي، نجلس نطلب ما إيش تحتاج، إيش تطلب، إيش كذا إلى آخره، فتأخذ القضية بهذا الاتجاه. الأمر الرابع اختيار أسلوب الإقناع، وهذه النقطة التي عليها مدار حلقتنا في الجزء الثاني من الحلقة عندما نتحدث عن الأساليب إن شاء الله بعدها بإذن الله تعالى.
نعم.
الحكمة والهدوء، وتحدث عنها حتى أخي أبو أشرف عندما قال التحكم الانفعالي، وأنا أؤكد هذا الكلام، متوقع أن تأتي بعض الكلمات ربما تكون إلى حد ما تخرج الإنسان عن النص،
يعني ضبط النفس،
ضبط النفس، أنت الآن في جلسة إقناعية وليست في جلسة سلطة أو انفعال أو غضب، وبالتالي يابد أن تكون أكثر هدوء
حتى واستفزه
إذا كنت تريد أن تمارس العملية الإقناعية العقلية، حتى لو استفزه لكن لو كانت يعني في جلسة
يعني
أخرى
طبيعي أنه ما يقتنع من أول مرة،
وقد تكون هناك جرأة، قد تكون هناك جرأة. أنا لا أدعو هنا إلى السكوت على الجرأة، لكن أنا أقول في الجلسة الإقناعية لأن اتفقنا على قواعد البداية، فمن الطبيعي جدا أن يكون في نوع من الهدوء في التعامل مع ردات الفعل المختلفة.
طيب دكتور، قبل ما نكمل إن شاء الله في عندنا مشاركات وصلتنا،
جميل
لعلنا نأخذ خصوصا ما يتعلق في اختيار أسلوب الإقناع.
جميل.
نشاهد هذه المشاهد أو المقاطع التي وصلتنا ونواصل وإياكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك من عوامل النجاح عملية العقل لتعزيز القيم أن يكون المربي أو الأب وفيا بالعهد، كما وصانا القرآن الكريم، كما وصانا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وأوفوا بالعهد. فمجرد أن يكون المربي أو الأب وفيا بجميع عهود الذي يأخذها على طلابه أو على أبنائه، هذا يعزز قيم في داخل الأطفال أو الأبناء، ويبني عليه الطفل أو الابن، ويبني عليه ويكون ذو قيمة أيضا ومعززة. مثال على ذلك، مجرد كما إذا قال الأب إذا نجحت في اختبارك سوف أشتري لك كذا، أو سوف نطلع طلع كذا، بمجرد النجاح هذا الطفل ينبغي على الأب أو المربي أن يوفي بالعهد. هذا إذا وفى هذا العهد هذا يكون عامل ناجح على الطفل. الطفل دائما يكون هذا يقنعه، إذا قال له الأب افسوي كذا افعل كذا، كأنه عنده حافز خارجي أو عامل خارجي يعمل على الطفل، وهو عامل داخلي عقلي وهو الوفاء بالعهد. يعني إذا كان الأب يوفي بالعهد الأبناء والأطفال سوف يقنعون بمجرد الكلام، بمجرد الإشارة سوف يقنعون بالأمر أو النهي الذي ينهاهم آباءهم أو مربون.
إن من عوامل نجاح عملية الإقناع لتعزيز القيم هو التدرج، سواء في الأمر أو النهي، سواء في الأمر أو النهي. فلو أردت أن تأمر أحدا فأمره بالأدنى إلى الأعلى ولا عكس، وهذا مما علمنا ديننا الإسلامي، حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولم ينزل عليه الشريعة الكاملة، وإنما أمره بالتدريج، أمره بالتوحيد أولا ثم العبادة ثانيا. وإذا أردت أن تنهى أحدا فلا تنهه مرة واحدة، فلو أحد من أولادك قام يسبح في المسبح وأردت أن تنهه فلا تقل له قم وانهض ادخل البيت، وإنما قل له لك 5 دقائق ثم ادخل البيت ثم أخرج وأتي إليه، تقول له لك 3 دقائق. وإذا أتيت إليه في المرة الثالثة وتقول له لك دقيقة واحدة سوف ترى أن هذا الولد سوف يقوم بنفسه ولا يحتاج أن تقول له أخرج من المسبح. وهذا مما ربنا به ديننا الإسلامي، حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الخمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، بل قال في المرحلة الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم قال في المرحلة الثانية يا ولا تقربوا الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم قال في المرحلة الثالثة وهي الأخيرة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
شكر الله لكم الأخ محمد والأخ عبد الجبار على هذه المشاركات الرائعة حقيقة معنا في صلب هذا الموضوع والاستراتيجيات في الإقناع العقلي. دكتور لكم تعليق على ما سمعتم.
أسعد بمشاركات الزملاء خاصة عندما تتنوع المناطق الجغرافية، وهذا يشعرنا دائما وأبدا بأن الحس التربوي موجود في كل مكان وفي كل زمان ولدى الجميع، ونسأل الله ننفع بالجميع.
آمين.
الأخ محمد حقيقة أشار إلى شيء مهم جدا وهو مرتبط بقضية وفاء المربي بما يعيد به المتربي، يعني بعد العملية الإقناعية عندما يتحدث بأي نوع من أنواع الوعود فالتزامه بهذا العهد والعقد الذي ألزم نفسه به مطلب مهم جدا، حتى لا يشعر المتربي بأن ثمة كذب دعني أقول أو شيء من هذا القبيل، وهذا أيضا مهم ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار. الأخ عبد الجبار من الفلبين أشار إلى قضية مهمة، وهي أن من التدرج من العملية العقلية التدرج أو الإقناع العقلي التدرج، وأنت سألتني قبل قليل في بداية الحلقة لو كان هناك أكثر من خطأ أكثر من خلل أكثر من كذا، فهذه أحد الإجابات المهمة جدا أن العملية التدرجية أيضا تساعد، وضرب مثال بقضية لو كان الإبن في المسبح فإنه لا ينهاه جملة واحدة وإنما يتدرج معه، وأنا أعتقد أن هذا جيد. كثير من الآباء اليوم عندما يعني يسألون في انغماس أبنائهم في الألعاب الإلكترونية فدائما الجواب التربوي بأنك يمكن أن تمرحل ذلك على ابنك أو تجعله يتدرج بدل أن تمنعه بالكامل، أن تجعل هناك أوقات مخصصة بضوابط معينة، هذا نوع من التدرج إلى أن يصل لمرحلة القناعة والترك إن صح التعبير.
نعم.
طيب نعود بسرعة لأنه ما شاء الله ترى أمامنا بالذات الاستراتيجيات ما وصلنا إليه وهي أهم. الحكمة تكلمنا عنها، الاحترام وعدم الشخصنة للمواقف وهذا مهم جدا، يعني أن تحترم من أمامك والعبارات تؤدي لذلك، وهو قد أشار إليه برضو أخونا الأخ أشرف عندما تحدث عن قضية العطف على من أمامك، إعطاء مساحة من الحوار، يعني إذا كانت الجلسة جلسة إقناع عقلي كيف أنا سأستأثر بالحديث وهو لا يتحدث؟
اسمع منه.
يعني لابد أني عندما أطرح قضية أسمع رأيه، وهذه قضية المناقشة العقلية، لكن إذا كنت ستتحدث وهو يسمع هذا ربما يصبح محاضرة ولا كلمة أو إلقاء وهو يتلقى. تقبل وتوقع ردة الفعل، وهذا ذكرناه في عند المرحلة القبلية أن الإنسان يحضر بعض الأسئلة الاعتراضية التي يمكن أن تحصل، وبالتالي لو كانت ردة الفعل قاسية أو هادئة أو عقلية فيجب أن يكون هذا حاضر في الذهن. القضية الأخيرة البعد عن الجدل، متى ما دخلت القضية في عملية مجادلة عقيمة وضح أن القضية رفض للحق لكن نوع من الجدل، أنا أعتقد أن الجلسة الإقناعية يجب أن تغلق في هذه اللحظة وتؤجل أو ترحل إلى 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 جلسة أخرى، لأن أصبح الآن في نوع من الجدال العقيم الذي لا يوصلك، هو نفق مسدود أو مظلم لن يوصلك إلى نتيجة، يعني يجب ترك الجلسة في تلك.
هل عند هذه النقطة دكتور ممكن يدخل مثلا أحد مثلا أمه أو عمته مثلا؟
صحيح صحيح صحيح، يعني يجب على المربي في هذه اللحظة أن يقدر الموقف بتقديره، إن رأى بأن هذه الجدلية أو الأسلوب الجدلي من الإبن أو البنت أو المتربية أو المتربي الهدف منه هو إماتة الجلسة فيمكن أن ذاك أن يؤجلها، يمكن أن يستعين بالفعل بمفاتيح أخرى. المهم يجب أن يقدر الموقف بقدره.
جميل.
الأمر الأخير بعد العملية، يعني بعد الانتهاء من العملية الإقناعية، نقول التأكد من درجة الاقتناع أحيانا ببعض الأسئلة. يعني أنا عندما انتهيت من النقاش مع ابني أريد أن أتأكد بالفعل هل القيمة وصلت إليه بشكل جيد، فأسأله بعض الأسئلة، أو ربما يصل الموضوع إلى أبعد من ذلك أنني أطرح عليه بعض الاعتراضات السابقة التي هو طرحها أثناء الحديث وأجبت أنا عليها، فهل تبنى تلك الإجابة؟ أحيانا تتفاجأ بشيء عجيب، أنك تجد أن الإبن يجيب بإجابة أعمق من التي أنت أجبت بها، لأنه وصل إلى درجة عالية جدا من تبني القيمة. فيقول لا، ترى الكلام مو صحيح، يعني أنا ما علي من كلام الناس ولا علي من نظرة الناس طالما أنا بسوي الشيء الصح. فتسمع إجابات أكثر دقة تدل على أن الاقتناع عالي. الأمر الثاني أنك تعيد المحاولة في حال شعرت بالفشل وعدم الإقناع العقلي. وأخيرا إحسان إغلاق الجلسة. الكلمة الجميلة الرائعة اللطيفة الثناء، حتى لو لم تصل إلى النتيجة المرضية، يعني لو لم أصل إلى إقناع بالكامل، على الأقل أفتح بهذا الإغلاق الجيد مجال لجلسة أخرى رائعة، لكن سيبقى في ذهن الإبن الإغلاق السيء، وهذا ربما يعطي
انطباع سيء. دكتور، أقف عند إعادة المحاولة.
صحيح.
يعني في بعض الآباء يقول لك أنا كلمته، أبوه كلمه، يعني عمه كلمه، ووالدته، خالته، ما اقتنع.
صحيح.
طب ماذا نفعل؟ يعود يعني إلى نفس الفعل، غير منضبط مثلا.
يعني أنا أقول لهؤلاء وأقول لنفسي قبل هؤلاء، لأنه كلنا تمر علينا هذه المراحل، هذا هو طبيعة العنصر البشري. ولو كان كل البشر سيستجيبوا لكل البشر في كل قضية كان الأنبياء حسموا الموقف من أول لحظة عليهم الصلاة والسلام. يعني لما 1000 سنة إلا 50، ترى بالمناسبة القصص القرآني، القرآن عموما منهج حياة، يعني ما جاءت القصص بهذا التنوع إلا لدروس حياتية مختلفة،
نبع صافي
بالضبط، دروس تربوية. يعني هؤلاء الأقوام المختلفين، يعني قوم نوح 9000 سنة إلا 50 عاما، والنتيجة وما آمن معه إلا قليل، بعض الروايات تقول ما آمن معه إلا 7 فقط الذين آمنوا معه بعد 950 سنة. فأنا ما أتوقع أن ابني من يوم وليلة. فهناك اكتمال للعناصر. ثم لاحظ قضية، الله له حكمة في تأخر أمر، تقدم أمر. كم من أناس يقول والله حاولت في ابني مرة واثنين وثلاثة وكنت متألم وأريد الأمر عاجل، سبحان الله أخر الله أمره، يعني استقامته أو رطب ببعض القيم في وقت معين، فجاء الذي أريده في الوقت المناسب. يعني حتى الوقت، لا أنا ولا أنت نعرف ما هو الوقت المناسب لالتزامي بهذا القيمة. يعني أنا في ظني الشخصي أنني أريد ابني الآن يلتزم بهذا القيمة، لكن ربما ثمت صفعة حياتية قادمة أو أزمة حياتية قادمة ستحصل له نتيجة عدم اهتمام بهذا القيمة، ستكون تلك هي المربية الأقوى والأنجح والأنجع لثباته على تلك القيمة بعد ذلك. ولو لم تأتي هذه الصفعة الحياتية،
هذه الصفعة مفتعلة مثلا، يحرمه من المصروف،
قد يكون مثلاً. قد يكون، لكن أنا دعني أقول أنه حتى لو لم تكن مفتعلة فقد يكون تمت أمور أخرى لا يدركها الإنسان. هذا فقط نوع من التعزيز النفسي على أن الإنسان يتقبل التأخر إن صح التعبير. ولنا في أنبياء الله،
لكن لا يأس دكتور،
لا يأس، لا يأس، يعني المحاولة وتكرارها والاستمرار أمامنا نماذج عملية. وأنا أعتقد أن كل أب وأم يسمعوننا الآن يدركون جيدا بأنهم يعني في زوايا معينة من حياة أبنائهم وبناتهم استطاعوا أن يقنعوهم في شيء ما بعد رحلة من الإقناع، بعد مساحة من الإقناع، بعد تكرار صحيح.
بإذن
الله. إذا انتهينا من هذا أبو هشام، نروح للقضية الأساسية التي ربما ضاق وقت الحلقة، لكن إن شاء الله نحاول نغطيها بسرعة، وهي الأساليب. والأساليب في الشريحة التي بعدها مباشرة تحتاج إلى تأمل سريع. أنا أسميها أحيانا القالب الإقناعي، وأحيانا أسميها الأساليب الإقناعية العقلية. الأسلوب الأول يسمى السبب والنتيجة. السبب والنتيجة بمعنى أنني أربط النتائج بالأسباب، مثل استراتيجية ما يسمى بعظم السمكة أو غيرها. عندما تقول للشخص الذي أمامك أنا أريد أن أقلعك عقليا، وقوعك في هذا الأمر سيؤدي إلى هذه النتيجة، إهمالك الدراسي سيفوت عليك فرصة دخول الجامعة، إهمالك في الجامعة سيفوت عليك فرصة الحصول على وظيفة مناسبة، صداقتك مع من لا خير في صداقته قد يدخلك في نفق مشاكل لا سمح الله مرتبطة بجوانب أمنية أو غير ذلك. إذا السبب والنتيجة أسلوب عقلي، أنك تربط المقدمات بالخاتمات إن صح التعبير. استراتيجية عقلية في غاية الأهمية، لأن تعطي الإنسان الذي أمامك لماذا، لماذا أنت تحثني على فعل هذا، ما معنى لماذا أنا أقول لك على سبيل المثال طبق هذا القيمة أو لا أو أو, أو 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 أترك هذا السلوك أو افعل هذا السلوك، ترى هذا السلوك نتيجته كذا. وجيد أن تعزز ذلك بمواقف حياتية حقيقية. شوف فلان أو شوف نفسك في يوم من الأيام لما اهتميت بكذا كذا كذا وصلت إلى نتيجة كذا.
إذا الدكتور خرج عن القاعدة هذه قال طب في فلان ما درس والآن هو مثلا صار كذا،
وهذا وارد، لكن يجب أيضا في الإقناع العقلي أن تبرر عقليا لماذا حصل لهذا الإنسان الشيء الفلاني، وليس بالضرورة أن يتكرر مع كل الناس، وأن تجعل قاعدة في ذهني أيضا بأن لكل قاعدة شواذ. يعني أنا أذكر يوم من الأيام أحد الزملاء قال نعم. أنا كنت أكلم ابني مثلا على ضرر التدخين، فقال طيب بس يا أبي ترى خالي يدخن 30 سنة ما صار له شيء،
ما صار،
وعمي له 35 سنة ما صار له شيء. فيقول يعني في البداية شعرت بنوع من الإفحام كذا من قبل، لكن بعدين فكرت بهدوء قلت طيب أنا وأنت اذهب اكشف على صدر خالك وعمك وقارنهم بشخص غير مدخن وشوف النتيجة. يعني في الأخير في منطق، نعم. في لوجيك، يعني في عقل،
في قاعدة لابد إيه؟ إنه يعني بالضبط يقتنع منها.
إيه، وهذا أيضا يعودنا إلى المحطة الأولى، قضية التحضير الجيد الذي تساعد على عملية الإجابات. الاستراتيجية الثانية سميناها استراتيجية الأمل. ما معنى الأمل؟ ماذا يتحقق لك في المستقبل؟ هذا الأمل. سأضرب لك مثال بقيمة، أضرب لك مثال بقيمة، قيمة صلة الرحم. عندما أريد أن أعزز في ابني قيمة صلة الرحم وأقول لابني هل تتمنى يا ابني يطول عمرك؟ هل تتمنى يتبارك في مالك ويصبح مالك يعني الريال ريالك غير ريال غيرك؟ الريال هذا يتبارك كمنتج ويختلف عن الآخرين. إيه نعم أريد ذلك، صلة الرحم. ثم أتي بالحديث يعني من أحب إلى آخره. لاحظ الآن أنني بالأمل، استراتيجية الأمل، وهذه الاستراتيجية بالمناسبة مطبقة في حياتنا بشكل كبير جدا. أحيانا تطلق لابنك الصغير لقب يا دكتور، يا أستاذة، يا دكتورة، وهم أطفال صغار. هذا تطبيق عملي لاستراتيجية الأمل،
استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام،
استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن استراتيجية الأمل إقناع عقلي، عندما أقول له التزامك بهذه القيمة سيحقق لك أمل المستقبل، فهذه هي استراتيجية الأمل أو أسلوب الأمل. الثالث استراتيجية الخسائر المتوقعة. الخسائر المتوقعة أبو هشام المقصود فيها أن عندما تقع في هذا السلوك المعارض للقيمة التي تريد أن تعززها ستخسر، ستفقد أشياء معينة. وبالمناسبة هذا مستخدم بشكل كبير جدا في التسويق التجاري، عندما يقول لك مثلا فترة العرض شهر، فأنت تفهم جيدا أنك إذا ما أخذت المنتج خلال شهر ستضطر إلى خسائر إضافية لشراء المنتج بسعر أعلى.
إيه؟
فترى فيه خسائر متوقعة. ألحق ألحق
مبلغ التوفير كذا،
مبلغ مثلاً. التوفير كذا، فربما يعني مثل ما يحصل مثلا مع سابقا مع غرامات ساهر أو غيرها، إذا لم تسدد في فترة معينة قد يتضاعف الأمر عليك، فيصبح لدى الإنسان رغبة داخلية، اقتناع عقلي داخلي أنه ينهي الموقف حتى يضمن ألا يكون هناك خسائر.
هنا تأتي يعني مهارة المقنع أنه يستخدم أي الأسباب هذه،
صحيح،
أو صحيح. الأساليب هذه
صحيح. وطبعا كل حدث له طريقة أو له أسلوب. الأمر الرابع من الأساليب العقلية ما يسمى بالمقارنة الذكية. المقارنة الذكية نقصد بها أننا أريد أن أقارن بين ما أدعوه إليه وما يدعوه غيري إليه. يعني بمعنى أنا أريد أن أقول لطالب عندي اجتهد دراسيا، وأعرف جيدا أن أصحابه يحثوا على اللامبالاة في الدراسة، قيمة الهمة العالية قيمة الهمة المتواضعة، خلاص. ففي هذه الحالة سأقارن، أجري مقارنة له في الإقناع العقلي. لو كنت صاحب همة عالية يعني بالكلام الذي أريده منك ماذا سينتج عن ذلك، مقارنة بلو كنت صاحب همة متواضعة ماذا سينتج عن ذلك. هذه المقارنة ترى أيضا في التسويق التجاري تحصل كثيرا. أحيانا يقول لك ترى منتجنا فيه وفيه وفيه ضمان ترى 3 سنين وعندنا وكيل حصري وعندنا كذا، في إشارة ضمنية إلى الـ إلى الـ إلى المنتج المنافس إنه ترى ما عندهم ضمان إلا سنة، ترى الوكيل عندنا في كل مكان موجود، إن الوكيل عندهم ترى في مكان واحد. هذه المقارنات تجعل الإنسان عقليا يقتنع بالخيار الأنسب والأصلح، وهذا الذي نريد أن نطبقه نحن في التربية مع أبنائنا، في عندما نجعله يقارب بين منتجين. ومن المناسب أن يقارب بين منتجين كان هو يوما ما ملتزما بهذا وبهذا. يعني تذكر أنت يوم كنت غير مهتم بدراستك إيش ترتب على ذلك؟ لما كنت غير مهتم بصلاتك ألم تتأثر علاقتك مع زملائك وفي المدرسة وفي كذا إلى آخره؟ فهذه المقارنة.
طب دكتور نعود مرة ثانية لموضوع الجدال، لأنه في هذه المقارنات أيضا يعني صحيح. تكثر. يعني قد يكون على نفس المثال أنه فلان متأخر دراسيا،
صحيح.
لكنه مثلا ماهر بلعبة كرة القدم مثلا.
صحيح صحيح.
فهو مقتنع أنه فلان يعني شخص جيد ويمشي معه.
وكما عدتنا إلى الجدال أعيدك أنا إلى التحضير الجيد. لو أنا محضر تحضير جيد لتساؤلات ابني المربكة أو المفاجئة سأكون أيضا حاضر بالإجابة. يعني قد يكون صحيح هذا الابن على سبيل المثال استطاع أن يكون جيد رياضيا على سبيل المثال لكنه أخفق في جوانب معينة، فأنا يكون عندي إجابة حاضرة في الذهن. طيب ماذا لو كان يلعب كورة على سبيل المثال ثم فقد رجله في إصابة معينة، فلا هو الذي كذا ولا هو الذي كذا مثلا يعني. وإن كان قد لا تكون هذه الإجابة المثلى في هذا الجانب، لكن أيا ما كان التحضير الجيد سيساعدك على الإجابات لبعض الأسئلة المفاجئة
والاطلاع على الوضع الابن في المدرسة في
اهتمامات الابن وغير ذلك. نعم. جميل. التي بعدها مباشرة حتى نضمن الوقت فيما تبقى من الوقت، استراتيجية بسيطة اسمها التعليل. والتعليل تعني تقديم السبب أو تقديم لماذا. يعني واحد يقول لابنه لا تفعل كذا، طب ليش؟ التعليل منهج نبوي. قال على رسلكما إنها صفية. سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن نشك فيك يا رسول الله. قال لقد خشيت إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا أو قال إذن. التعليل، فدائما التعليل للأمر والنهي يعطي نوع من الرسالة العقلية، كأن الابن يقول أبي منعني من كذا لأجل كذا. وكلما كان التعليل متقبلا في عقلية المتلقي على مستواه سيساعد بشكل عميق جدا في نجاح الفكرة.
جميل.
التي بعدها مباشرة السلطة، وغريبة كلمة السلطة داخلة هنا. السلطة يقصد بها الاختصاص، القوة الاختصاصية. بمعنى أنا عندما أتحدث مع ابني عن قضية معينة كقيمة يجب أن يراني أنا متمكن في هذا الموضوع الذي أتكلم فيه. إذا تكلمت عن موضوع أهمية التعليم واستكمال التعليم فيجب أن يراني أنا، ليس بالضرورة أن أكون نموذج أنا استكملت تعليم، بس المعلومات التي أقدمها معلومات صحيحة وحقيقية وعميقة ومحدثة. فكلما رآني صاحب سلطة استطاع أو تقبل مني بشكل كبير جدا. التي بعدها مباشرة التناغم والاتساق، أنني أقدم الإقناع العقلي وفقا لميولات من أمامي. كيف أقنع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الشاب الذي يترك الزنا كما قلنا في الحلقة الماضية؟ عرف أنه أعرابي يخاف على عرضه ويحرص عليه، فذكره بذلك الأمر المتناغم مع مبادئه وقيمه، فتحققت الرسالة الإقناعية. الندرة من الأساليب الإقناعية العقلية أن نقول، شفت لما يقول لك الآن آخر خمسة مقاعد آخر كذا آخر كذا، هذه من الأشياء السريعة أنه ربما إن لم تدرك سيذهب عليك. إدراكك للصف الأول يا ابني يعني أنك ستدرك شيئا ما مختلف عن الصف الثاني والثالث. الندرة يعني هذا المكان محدود لأناس معينين، فإدراكك للقضية
أو خلال هذه الشهرين إذا ما اجتهد
إذا ما كذا ربما فاتت الفرصة أيام الاختبارات إلى آخره. آخر قضية في الأساليب العقلية اللي هي الحجة الواضحة في عقل المتلقي، وهنا أبو هشام ركز معي في هذا، في عقل المتلقي. بعض الناس يجيب حجج واضحة وعميقة لكن في عقل الملقي وليس المتلقي، ربما المتلقي لا يؤمن بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في قصة الشاب لم يذكر له آية ولم يذكر له حديث ولم يذكر له شيئا، وإنما ذكر له شيء يرتبط بنمط ذلك الإنسان. عندما أقدم حجة واضحة في عقل المتلقي سيتقبل مني، إذن يجب أن أفهم نمطه وأسلوبه وطريقة حياته وبيئته كما ذكر أخونا أشرف. هذه النقطة الأخيرة، وبعدها في مراجع على الشريحة الأخيرة لو أحببت فقط أنه
في آخر دقيقة يعني
في آخر شكل. دقيقة هذه بعض المراجع الموجودة أمامكم، ما في داعي أني أقرأها، لكن يعني على سبيل المثال المرجع قبل الأخير الإقناع أسسه وأهدافه في ضوء أسلوب القرآن الكريم للدكتور خالد حمدان، لمن أراد أن يقرأ في قضية القرآن وكيف أن القرآن منح يعني أعطى الإقناع أسلوبه بشكل جميل جدا. وهناك أيضا مراجع أخرى ذكرناها. القضية في الأخير على الوالدين والمربين والمربيات أن يطوروا ثقافتهم الإقناعية، لأن الإقناع الأسلوب الأمثل في إيصال الرسالة القيمية للجيل، والذي يضمن بعد توفيق الله عز وجل الاستدامة والبقاء لتلك
بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا في الاستوديو الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.